فالمرأة ما يستحب أن تتقدم كما يتقدم الرجل، تكون زدام النساء، لا، الأفضل أن تصلي بهن وهي في الوسط، في وسط الصف، يكن عن يمينها وعن شمالها، وكذلك لو كان صف خلفها فلا بأس، إنما ما تقدم مثل ما يفعل الرجل، بل المرأة تصلي في وسطهن. نعم.
ويأتي ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه.
نعم، يصح هذا لو صلى بهم وهم كلهم عن يمينه، أو صلى بهم وفيهم من عن يمينه وعن شمالهم، فالصلاة صحيحة، إلا أنهم تركوا السنة، فإن تركوها لغير عذر يكره ترك السنة، وإن كان لعذر مثل ما فعل عبد الله بن مسعود لضيق المكان فلا بأس بذلك. نعم.
لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود.
نعم، هذا الصحيح، وإن كان يعني روي في الحديث أنه نما هذا إلى النبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لكن لم يثبت هذا. والصحيح أنه من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكنه فعل ذلك مثل ما قال الإمام بن سيرين رحمه الله، أن المكان كان ضيقا، فلسبب ضيق المكان صلى بينهما، كان يعني بين علقمة والأسود، فأحدهما، وهؤلاء من أخص تلاميذه رحمهم الله، فصلى بهم واحد عن يمينه واحد عن شماله، وهذا لا بأس، لا سيما إذا كان المكان ضيق، إلا فالأفضل والسنة أن يتقدم عليهم. نعم.
لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام.
نعم، هنا الآن يعني موقف الإمام لما يخلو، إما أن يكون أمامه كما كان النبي يتقدم الصحابة رضي الله عنهم في حضره وفي سفره، إما أن يكون الإمام أمامه متقدما عليهم وهم خلفه، وإما أن يكون الإمام في الوسط، وإما أن يكون المأمومون كلهم عن يمين الإمام، فكل هذا جائز، لكن يبقى مسألة ما تجوز، وهو أنه لو كان بعضهم أمام الإمام هذا ما تصح، لو تقدم بعضهم على الإمام فمن تقدم على الإمام لا تصح صلاته. هذا رأي جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يصححها مع الكراهة، ولكن جمهور العلماء يقول إذا تقدم، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركع وإذا لم يتم به، والذي يتم به يكون أمامهم. هنا
لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم.
نعم. وكذلك أيضا إما أن يكون الإمام أمامه، هذه السنة، أو يكون هناك مانع فيكون في الوسط فلا بأس، أو يكون عن يمينه، لكن إن كانوا كلهم عن شماله ما صحت أيضا كما لو تقدموا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بالليل في بيت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وكان ابن عباس رضي الله عنه غلاما وبات ليلة من الليالي عند خالته ميمونة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قام وتوضأ وصلى، قام وفعل كفعله، ثم جاء وصف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أخذه بيده وأداره عن يمينه فصلى معه، فلا يجوز أن يكونوا كلهم عن يساره أو يكونوا أمامه. أما إن كان الإمام أمامه، أو كان الإمام وسطهم، أو كانوا عن يمين الإمام، فهذا لا بأس، لكن في حالتين لا، إن تقدموا على الإمام أو كانوا كلهم عن يساره فهي لا تصح الصلاة. نعم.
والاعتبار
إذا كانوا عن يساره مع خلو يمينه. أما إن كان عن يمينه أحد ولو هو واحد فالصلاة صحيحة، إذا كان عن يمينه أحد ولو كان واحد والباقين عن شماله فالصلاة صحيحة، لكن إذا كانوا عن يساره واليمين خالي ما فيها أحد فهي ما تصح الصلاة. نعم.
والاعتبار بمؤخر القدم.
نعم، الاعتبار بمؤخر القدم، هذا هو الاعتبار بكونه تقدم أو تأخر، وكذلك الاعتبار بمؤخر القدم في محاذاة الصفوف. العبرة بمؤخر القدم لا بمقدمته، ولكن كثير من الناس اليوم يعتبرون ذلك بالأصابع، وهذا يحصل فيه خلل ومخالفة للسنة، فتجد كثير بعض الناس إذا صلى ولو حاول أن أصابع أو تستلاصق لأصابع، وهذا خطأ. المحاذاة هي في العقب في مؤخر الرجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحاذوا أو محاذاة المناكب بين المناكب أو محاذاة الرقبة العنق أو محاذاة العقب الذي هو العقوب أو محاذاة العظم الذي هو الكعبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حاذوا بين المناكب والأكعب وهو الكعب، ولا يفعل مثل ما يفعل كثير من الشباب الله يصلحهم. إذا كان مثلا بالصف صالح يحاول أنه يلصق صابعه بصابع اللي جنبه عن يمينه وعن شماله، وهذا خطأ خلاف السنة، والمشكلة أنه يفعله ظانًا أن هذا هو السنة ويصر عليه، ولو الواحد مثلا وخر عنه لا يلحقه برجله ويصق له يعتقد أن هذه هي السنة، وهذا خلاف السنة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله والمحاذاة إنما هي بالعقل، العبرة بالعقل. فلو مثلا صلى الإمام، صلوا أثنين، واحد إمام واحد مأموم، ربما يكون الإمام رجله أقصر من رجل الإمام وطلعت أصابع المأموم قدامه، ما تأثر إذا كان العقب. المهم إذا كان العقب مع بعض زيادة القدم من جهة الأصابع ما يأثر هذا، فهذا لابد أن ينتبه للشيء هذا. وكثير من الشباب الله يصلحهم إلى من يصلى ربما أنه لازم يحط خنصره بخنصره على يمينه، ثم ربما يزيد الطين بلة، وهو كذلك أيضا الرجل الثاني لازم الأسكب الثاني، وهذا خلاف السنة، لأنك أنت تشوف الإمام اللي أمامك إن كان أنت بيمن الصف فأنت تلصق للي على يسارك تقرب من الإمام، ولا عليك من اللي على يمينك. إذا هو تأخر أنت مثلا ممكن أنك تشر له ولا تجره حتى ما ينفصل، لكن ما تروح أنت تترك السنة وتروح أنت تيمن. وإذا كنت مثلا عن يسار الإمام عن يسار الصف فأنت تمشي على يمينك ولا تنظر اللي على شمالك، لأن كل واحد يلصق للثاني، وأنت ما أنت مكلف أنك تلصق بهذا وتلصق بهذا، هذا ما يمكنك له ولهم من السنة، كل واحد يلصق للثاني. فكثير من الأخوان الآن الله يصلحهم يجيهم من إلى من كبر يبي يسك صبعه رجله بصبعنا ويبي يسك صبعه بصبع هل عن يساره، هم من يفحج رجليه، هم من يآذي نفسه ويآذي من عن يمينه ويآذي من عن شماله، وهذا والمشكل هو لو فعل هذا عادة كان خف، لكن يفعله معتقدا أنها هي السنة، وهذا خلاف السنة. نعم.
والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر.
نعم، الاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، يعني لو زادت القدم من الأمام على قدم الإمام ما يضر، المهم المؤخر العقب العرقوب. نعم، محاذاته محاذاة العرقوب ومحاذاة المنكبين، هذا الذي النبي كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لهم حاذوا بين المناكب، وأحيانا يقول حاذوا بين الأعناق، وأحيانا يقول عليه الصلاة والسلام حاذوا بين الأكعب الكعب كعب الرجل. فهذه أمور أربعة، إما العقب وإلا الكعب وإلا المنكب وإلا الرقبة، هذه المحاذاة. أما مقدم الرجل فلا عبرة به. نعم.
وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالعليا.
نعم، إذا صلى قاعد فالاعتبار بالأليا، هذا هي الحد، ما هو بالاعتبار بالركبتين. ربما انك تكون بالصف، يكون بالصف انسان وساكي قريبة مثلا قصيرة ويصير داخل على الصف ما يضر، او ربما يكون الانسان مثلا طويل ورجليه طوال، واذا صار حذاهم مثلا في العقب او حذاهم في الجلسة تكون ركبه طالعة على الصف من الامام، هذا ما يضر. المهم من الخلف، ان يكون محاذين من الخلف. نعم.
حتى ولو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر.
نعم، حتى ولو كان صلى مثلا جالس ثم مثلا مد رجله وطلعت عن الصف، ربما يكون مريض او كذا او رجله توجعه هذا ما يضر، لان المحاذاة بالمؤخر ما هو بالمقدمة. نعم.
وان كان مضطجعا فبالجنب وتصح.
نعم.
وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره.
نعم.
لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا.
نعم، يعني الكعبة مشرفة، أكثر العلماء يرون عدم صحة الفريضة فيها، لكن صلاة النافلة تجوز لأن النبي صلى فيها عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا إن الفرض ما يصح في الكعبة يستدلون بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باستقبال الكعبة، وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلا بد أن الذي أمرت به تستقبله بكلك ولا تستقبل جزء منه، خل كلك مستقبله ما تخلي شيء منه. فإذا صليت داخل الكعبة فأنت استقبلت جزء وخليت جزء وراك، فهذا النفل يتسامح فيه، لكن الفريضة لا. فلذلك قالوا ما يتصح الصلاة في جوف الكعبة، أي صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة لازم لها شروط ما يتسامح فيها، مثل لو أن الإنسان صلى الفريضة قاعد ما صحت صلاته مع القدرة، ولو صلى النافلة قاعد وله قادر على القيام صحت النفل تصح، يصلي وهو جالس، لكن الفريضة لا، من شرطها القيام. الله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء في صلاته وقال إذا قمت فكبر، لو كبر وهو ما قام ما صحت، فلا بد من القيام. فكذلك في صلاة الفرض في الكعبة، لأنك تستدبر جزء منها، أما في النفل يصح. فلو قدر أنه مثلا في الكعبة صلوا ثلاثة أو أربعة صلاة نفل وتيمم بهم واحد صار إمام لهم، فلا بأس يكونوا خلفه، ولا بأس أيضا لو كانوا أمامه، لو كان وجهه وجه إمامه هذا لا بأس، لأنه ما تقدم على إمامه وليس إمامه خلفه من قبل له، فهذا يجوز يصح، لأنه أي جهة استقبل وهو داخل الكعبة فقد استقبل قبلة، لكن هذا في النفل. لنا.
وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت.
نعم، ولو وقف الناس مستديرين كما هو فعل اليوم والحمد لله يستديرون على الكعبة فصلاتهم صحيحة، ولكن لا يتقدم أحد بالجهة التي فيها الإمام. أما إذا كان الإمام بينه وبين الكعبة مثلا 10 أمتار أو 15 متر والثانيين ملاصقين للكعبة ما بينهم وبينها إلا مترين، فصحيحتهم صحيحة إلا إن كانوا في جهة الإمام، لأن إذا كان في جهة الإمام معناه استدبر الإمام، وإذا استدبر الإمام ما صحت صلاته. فإذا كان في الجهات الثلاث لاصقين للكعبة والجهة اللي فيها الإمام متأخرين عنها فلا بأس بذا، ما في أحد قدام الإمام فهذا الصلاة صحيحة، والاستدارة بالكعبة الناس ماشيين عليها من القرن الأول الهجري، وإن كان في زمن النبي ما كانوا يستديرون هذه الاستدارة، بل كانوا النبي يصلي جهة الباب عليه الصلاة والسلام والصف يكون خلفه، وربما استداروا قليل من هنا أو من هنا كالهلال، لكن استدرون على كل الكعبة ما كان هذا في زمنه، لأن قلة الناس ما هناك شيء يوجب الاستدار، لكن عندما كثر الناس واحتاجوا إلى ذلك صاروا يستديرون وكان أول ما فعل ذلك في زمن خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، هو لما كان أميرا على مكة هو اللي أمرهم بذلك، فكانوا يستديرون عليها، والعلماء رضي الله عنهم موجودين فلا أحد أنكر عليه، كلهم كانوا يفعلون هذا، فلك النفس من هذا شيء والحمد لله. نعم.
فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز.
نعم، إذا كانوا مستديرين والمأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام فلا بأس، المهم لا يكون أمام الإمام، لا يستدبر الإمام هنا.
إن لم يكونا في جهة واحدة،
هذا إلا يكون في جهة واحدة، إذا كان المأموم والإمام في جهة واحدة والمأموم قدام الإمام ما صحت صلاة هذا المأموم. نعم.
فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة.
نعم، ويغتفر التقدم للحاجة أو للضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الخوف بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتفت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فوقت الحرب إذا صلوا جماعة ثم بواسطة أخذهم واهتمامهم لما أمامهم من الكفار لا يهجمون عليهم، لو حصل بعض التقدم على الإمام فهذا يغتفر فيه للحاجة والضرورة. أنا
ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد، أي مع خلو يمينه.
نعم، المأموم لو كان عن يسار الإمام ما صحت صلاته، يعني إذا كانوا أثنين إمام ومأموم فكان الإمام هو جهة اليمين والمأموم جهة الشمال ما صحت، لابد أن يكون المأموم عن يمين الإمام سواء كان واحد أو أكثر، لكن إذا كان الإمام خلف صفوف مثلا وجاء إنسان وصلى مع الإمام فصلاته صحيحة حتى لو كان عن يساره ما دام خلفه، لأن وجود الصف خلفه يجيز ذلك، لكن الأولى أن يكون عن يمينه. أما إن كان هو يوم ما هناك أحد أو المأمومين كلهم كانوا عن يسار الإمام ما صحت، لكن أو مثلا صار عن يمين واحد وعن شمال واحد أيضا فلا بأس بذلك. نعم.
ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد، أي مع خلو يمينه.
نعم، بهذا الشرط أن يكون عن يساره ويمينه خالي، لكن لو كان عن يمينه لو واحد صحت صلاته.
إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه.
نعم، أدار ابن عباس وأدار جابر وجبار كذلك خذهم قلهم عن يمينه، وابن عباس عقب ما كبر خذه وأداره عن يمينه، هذا يدل على أنه لابد من هذا. نعم.
فإن كبر معه آخر وقف خلفه،
هذا السنة، إن كانوا أثنين يكونون خلفه هذا هو الأولى، لكن لو صلوا عن يمينه فجائز. نعم.
فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما.
نعم، تقدم الإمام إذا كان ما يستطيع، لو صار الإنسان مثلا جاء وكبر على يسارك وانت إمام ولا استطعت انك مثلا تسحبه وتجيبه من وراك ويصير عن يمينك مثل ما فعل النبي، قد يكون هناك مانع، قد يكون هو ما يستطيع يعمل هذا او امر من الامور او ضيق مكان، فللامام نفسه ان يتقدم ويجعله وياتي عن يساره ويخلي هذا عن يمينه. نعم.
ولو تاخر الايمن قبل احرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو ادركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه او يسار الامام.
نعم، اذا كان فيها احد، لو كان امام يصلي باثنين كلهم عن يمينه ثم جاء انسان اخر وهم مثلا في التشهد الاول او في الجلسه بين السجدتين، فان شاء وصار معهم على يمين الإمام، وإن شاء صار على يسار الإمام وكبر وجلس معهم، فهذا أيضا جائز. لكن المهم ما يصلي عن يساره ويمينه خالي، هذا هو الذي يبطل الصلاة.
ولا تأخر إذن للمشقة، فالزمني لا يتقدمون ولا يتأخرون.
والزمن نعم، الزمن المرضى نعم لا يستطيعون يتأخرون ولا يتقدمون، لكن يكون إمامهم أمامهم. نعم،
فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون، ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه أي خلف الإمام.
نعم، ما تصح صلاة الفرد وهو الفذ الذي يصلي وحده، يصلي خلف الإمام، يكون الإمام قدامه وهو موراه، ما تصح، لابد أن يكون عن يمينه. كما أنها لا تصح لو كان خلف الصف، الصف تام وجاء واحد وصلى خلف الصف وحده، ما تصح صلاته، لأن النبي لما رأى رجل صلي وحده أمره بالإعادة، لابد أن يتم الصف. لا يصلح أن واحد يصلي وحده، لو صلى وحده ما صحت صلاته، إلا المرأة لو صلت خلف الناس وحدها فإنها تصح صلاتها. نعم،
أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر.
أما لو مثلا جاء والصف منتهي ثم كبر ودخل مع الإمام، وقبل يركع جاء واحد وكبر معه فلا بأس، لكن لو صلى ركعة وما جاء واحد ما صحت صلاته.
عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة.
نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أن لا تصح صلاة الفرد، ثم أكد ذلك أيضا لما رأى رجلا صلى وحده خلف الصف أمره بالإعادة، فهذا يدل على أنه لا يصح، لا تصح صلاته. نعم،
رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل،
إلا
أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها.
نعم، إذا كانت المرأة فإنها تصح ولو كانت امرأة واحدة، أو كان الإمام مع واحد وتأخر عنه قليل فكذلك أيضا. نعم،
لحديث أنس وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها.
نعم، ما يصح، ما يأثر، لو أن المرأة مثلا صلت خلف الرجال ثم جاء رجال ولا وجدوا مكان وصلوا بالصف اللي ورا الحريم فصلاتهم صحيحة، لا يؤثر ذلك، ما تبطل صلاتهم ولو كانت النساء أمامهم، لكنه أداء وقت الضرورة، لكنه ما ينبغي مع الإمكان، لا ينبغي أن تكون النساء أمامهم، لأن النبي يقول أخرهن من حيث أخرهن الله، فلا تصلح أن تكون أمامهم، لكن ربما يصير وقت ضرورة أو كذا فهذا لا بأس.
لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال.
نعم، صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. نعم،
وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا.
لكن عند مسألة الفذ، الفذ إذا صلى خلف الإمام أو خلف إذا صلى خلف الصف وحده، سبق لنا أن النبي نهى عن ذلك وأمر الذي صلى وحده بالإعادة، لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أن القاعدة أن كل شيء يعجز عنه الإنسان يسقط وجوبه، وكما أن الإنسان مأمور، المسلم مأمور يصلي قائم، لكن إذا كان مريض صلى قاعد وصحت صلاته، مع أن القعود القيام ركن، لكن إذا ما استطاع صلى وهو جالس. فيقولون كذلك لو أن إنسان جاء والصف منتهي وطلب من مثلا بعض المأمومين يتأخر، لو مثلا لمس ستفه وقال تأخر جزاك الله خير وطلب منه التأخر، فهو يتأخر معه ويصلي معه، هذا المفروض. ولكن لو عجز بحث بالصف كله ما وجد شيء، لا وجد فرجة، ثم طلب من واحد واثنين أو ثلاثة، هنا متأخرون ولا تأخر واحد، وصلى خلف الإمام خلف الصف، فإن صلاته صحيحة للعذر. والواجب عند العجز يسقط، فهذا واجب وعجز عنه ما استطاع يسقط عنه. هذا اختاره بعض المحققين من العلماء رحمهم الله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا عند العجز، أما ما يتكاسل الواحد ويجي ويصلي لحاله وهو لو يفتش بطرق الصف منه ولا منه لقى مكان، أو يطلب من أحد يتأخر معه استطاع، فهي لا تصح صلاته. لكن عند العجز ناظر الصف من هنا وراح هنا وراح هنا وشاف ولا شاف شيء لبد مكان، ثم طلب من واحدة واثنين، طلب من فضلك تأخر، طلب من هذا ومن هذا ثلاث أربعة، ما طاع واحد منهم وصلى وحده، فصلاته صحيحة عند بعض العلماء رحمهم الله لعجزه. نعم.
وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا.
نعم، يستحب للمرأة ألا تتقدم على النساء إذا كانت إماما لهم، بل تكون في وسطهن في وسط الصف. نعم.
روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها.
وعما يصح أن يقول
روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها.
إن أمت خلفها الوحدة نعم تكون عن يمين مثل الرجل، إذا أم شخص واحد يكون عن يمينه. نعم.
ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار.
نعم، هذا من السنة أن يكون الذي يلي الإمام الرجال الأحرار البالغين. رجال، ومعنى رجال معناه البالغ المكلف، المكلف البالغ العاقل، هؤلاء هم الذين يلي. وكل ما كان أفضل ينبغي أن يكون الإمام، يعني كل من كان أقرأ وأعلم يقول هو الذي يلي الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني معنى الرجال والنهى على العقول، لأن ربما الإمام يحصل له ما يحصل ويتأخر، فيكون الذين خلفه صالح للإمام يقدمه ويسلم الناس، فهذا هو الأولى وهو الأكمل. فيكون الرجال هم الذين يلون الإمام، ثم يليهم في الصف الثاني العبيد والصبيان، ويكون النساء في المؤخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة كلما ابتعدت عن الناس، كلما ابتعدت عن الرجال أفضل لها، كلما كانت في الصف الأخير أفضل لها من التقدم، بعكس الرجل كلما تقدم فهو أفضل له، والصف الأول له مزية وله فضيلة، اللي صلي بالصف الأول يكون له أجر من خلفه أيضا، لأنه يقتدي بالإمام والناس يقتدون بهذا الصف الذي أمامهم، فهو نعم فله ميزة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ما في الصف، ما في النداء أي الأذان والصف الأول، حتى لم يجدوا إلا لاستهموا عليه، لا يستهمون عليه إذا اكتشحوا في ذلك، كل واحد نبي هذا الصف، فينبغي الحرص على الصف الأول لزيادة الفضل والأجر. نعم.
ويليه أي للإمام من المأمومين الرجال الأحرار، ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه
ليليني نعم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى نعم
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء، الفضلاء فالفضلاء، وإن وقف
الفضلاء فالفضلاء
وإن وقف الخنافي صفا لم تصح صلاتهم.
نعم، هذا الصف الخنافة الكناثة، لأن الكناثة معنى تأكيدين أنوثية ولا ذكورية، والكنثى المشكل ما يدرك هل هو ذكر أو أنثى، فذا ما يكون مع بعض. نعم، لأنه معنى تحقيقي، ربما يكون امرأة جنب الرجل أو الرجل، ما يصح الرجل يصاف امرأة، فهذا يحتمل أن أحدهم رجل والآخر أنثى. نعم،
كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت.
نعم، الترتيب في جنائزهم إذا اجتمعوا، إذا اجتمع جنازتين أو ثلاث يكون الأحرار يلون الإمام، ثم من بعدهم الصبيان، ثم من بعدهم النساء. المرأة تؤخر، تكون ما تكون تلي الإمام، فالرجل يكون هو الذي يلي الإمام صلاة الجنازة، والمرأة والصبي إذا كان في صبي يكون بعده، إذا صبي ذكر، والمرأة تكون بعده. نعم،
إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفه.
نعم، بالنسبة للإمام يكون يلي الإمام، أما إذا وضعوا في القبر، لو وضعوا في قبر واحد، فالذي يلي القبلة يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لو دفن في قبر واحد ثلاثة فيكون على هذا الترتيب، الرجل يقول هو الذي يلي القبلة، ثم يليها الصبي، ثم يليها المرأة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما استشهد مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، فكان فرق بينهما، النبي ما فرق بينهما، فهذا إذن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاءه ابن عباس صلى أبو عن يمينه وكانت نافلة، فالاحتياط إن الإنسان ما يصاف الصبي، لكن إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل.
نعم، صحة مصافة الصبي في النفل، حتى لو كان الصبي في النفل إمام صحت صلاته. لو صلى بالتراويح وهو 10 سنين ولا 11 سنة و 12 سنة وصلى بالرجال فلا بأس بذلك، لأن التراويح نافلة، لكن في الفرض لا. وبعض العلماء يقول تصح حتى في الفرض، والحديث ثابت بهذا، حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بهم وهو 76 سنين.
أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ، ومن وجد فرجة
يكفي الله عنه.
هذا سائل يقول: هل يصح للرجل أن يصافف النساء خاصة في المربعات الخاصة بالنساء مع شدة الزحام؟
كيف؟
هل يصح للرجل أن يصافف النساء خاصة في المربعات الخاصة بالنساء من شدة الزحام؟
لا، ما المرأة إذا كان ما مع النساء ولا فيه الرجل لا ما تصح المصافة. لكن مثل ما سبق أن نبهنا أنه لو كان صف رجال ثم جت امرأة وصفت مثلا من حديث له لا يضر، لكن كونه مع نساء وما مع الرجل هذا ما تصح، أو هو امرأة ما يصح. نعم.
هذا سائل يقول: نريد القول الواضح مع التفصيل عن الصف الأول حول الكعبة، هل هو الذي مجاور للكعبة أو الذي يلي الإمام؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، العلماء بحثوا هذا رحمهم الله واختلفوا فيه، فمنهم من قال إن الذي يلي الكعبة هو الصف الأول حتى ولو كان متقدم على الصف الأول مثل ما هو الآن موجود في الكعبة، وبعضهم يرى أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام مهما استدار فهو الصف الأول، فهذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال الذي يلي الكعبة الجهة من جهة الإمام يكون هو الصف الأول لأنه هو الأول بالفعل، وبعضهم يقول لا، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، ولعل هذا هو الراجح إن اللي خلف الإمام هو الصف الأول مهما استدار، ولكن يعتبرون المتقدم اللي أقرب للكعبة في الجهة الثانية يعتبرون هذا مثل لو إن إنسان جاء ولا وجد مكان وذهب وصلى مع الإمام وصلى عن يمين الإمام، ما يعتبر هذا صف أول، أو جاء اثنين وصلوا عن يمين الإمام والصف موروا هذا ما يعتبر صف أول، فالذي يلي الكعبة مثل هذولا ما يعتبر أنه هو الصف الأول، الصف الأول هو الذي خلف الإمام مهما استدار ولو كان أمامه الصفوف، لعل هذا هو الراجح الذي يرجحه كثير من العلماء رحمهم الله. نعم.
هذا سائل يقول: رجل دخل إلى الحرم قبل أذان المغرب بقليل وجلس ولم يصلي تحية المسجد، هل يجب عليه تحية المسجد بعد الأذان؟
أولا تحية المسجد ليست واجبة، هذه من السنن المؤكدة وليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والصحيح أن هذا سنة وليست بواجبة، لكنه ما ينبغي تركها. والدليل على عدم الوجوب ان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا تخص ايضا تحية المسجد، النبي امر بالوتر: اوتروا يا اهل القرآن. بعض العلماء قال يجب لان النبي امر، اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا نهي، فهذا يدل على الوجوب، فهذا مثل صلاة الوتر، ومثل كذلك ايضا تحية المسجد، ومثل ركعتي الطواف النبي ما تركها، فهذه بعض العلماء يقولون تجب، والصحيح انها غير وانها كلها سنن وليست واجبة. والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى اليه اعرابي وسأله وقال: يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. تبين النبي ما هناك من الصلوات شيء واجب غير المفروضات الخمس الصلوات. صلاة العيد فرض كفاية إذا صلى مجموعة كفاء، صلاة الاستسقاء سنة، صلاة الكسوف سنة، تحية المسجد سنة، ركعتي الطواف سنة، الوتر سنة، لأن النبي ما وجبه. وهذا الرجل قال ماذا علي من الصلوات؟ لو كان شيء واجب قاله النبي، قال خمس صلوات، وإذا دخلت المسجد يجب عليك تصلي، وكذلك الوتر يجب عليك تفعله، كذلك ما قال النبي، أو ركعتين ما قال النبي. هذا دليل على أن هذه السنن مؤكدة ما تترك. ثم قال ماذا علي من الصيام فأخبره، ماذا علي من الزكاة فأخبره، والحج أخبره النبي بأركان الإسلام. فلما انتهى من سؤاله قال ما علي غير هذا؟ قال هذا اللي واجب علي. فقال الأعرابي والله لا أزيد ولا أنقص من هذا يا رسول الله. فقال النبي للصحابة رضي الله عنه أفلح إن صدق، وفي رواية إن صدق دخل الجنة. فهذا يدل على أنه إذا قام بهذا هذا يكفي. هذا هو الذي يدل على لا أنه ما هناك واجب. والأخ يقول هل يجب علينا؟ ما يجب. تحية المسجد غير واجبة، وركعتي الطواف غير واجبة، والوتر غير واجب، لكن ما ينبغي الإنسان يتركه إذا ما هو واجب، معناه أنه يستخف بهن. لا، لابد يفعلهن، النبي ما تركهن عليه الصلاة والسلام في سنن، مثل الركعتين قبل الظهر والركعتين بعدها والركعتين بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، ما كان النبي يتركهن، فهذه سنن تحافظ عليهن وإن كانت ما هي بواجبة. فهذه تحية المسجد. بقي عاد بالسؤال اللي سأل، يقول هل أنا جيت قبل مثلا غروب الشمس ودخلت، هل أصلي الركعتين ركعتي تحية المسجد أو أنتظر إلى أن تغرب الشمس؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يصليها ولو كان وقت نهي، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مهما دخلت في أي وقت صلى ركعتين. وبعض العلماء يقول لا، إذا كان وقت نهي لا، لأن النبي نهاك، وهذه تطوع ما هي واجبة، ونهاك أنك تصلي من صلاة العصر إلى المغرب، هذا وقت نهي ما يجوز الصلاة، فلا تفعل شيء ناهي عنه الرسول. بعد الفجر، بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد روح ما تصح الصلاة. فأنت لو ركعت ركعتي فجر ركعتي دخول المسجد ما صح، لأن النبي نهى عنها، قال لا صلاة، معناها أنها فاسدة. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله، وكل طائفة من العلماء أخذ بقول، وكلهم على حق إن شاء الله، وكلهم مستدل بحديث صحيح ثابت في الصحيح، فلا بأس. فإن دخلت بعد العصر إن ركعت ركعتين فأنت على خير إن شاء الله، وأخذت بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وإن جلست ولا صليت الركعتين فأنت على خير، وأخذت بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد يقول لا، النبي نهى ما أقصد، لكن وقت نهي ما يجوز الصلاة، النبي نهى عن الصلاة عن هذا. والإمام الشافعي يقول له أن النبي نهى عن هذا عن الصلاة إذا لم يكن لها سبب، فإذا كانت من الأسباب نصليها، لو كسفت الشمس بعد العصر نصليها ولو هي سنة، فإذا دخلت بعد العصر صلي ركعتي، لو كسف القمر بعد طلوع الفجر وقت نهي لكن نصلي. والراجح عند الأكثر المحققين يرجحون مذهب الشافعي في هذا المسألة، وهو أنك إذا دخلت تصلي ركعتين ولو كان وقت نهي. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟
التعلق بأستار الكعبة يعني بمعنى أنه يضع يديه، هذا لا بأس، يضع يديه على الكعبة ويسأل الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس. لكن بعض الناس ما يفعل هذا، يزيد يتمسح بالكعبة، تمسح بثوب الكعبة، فإذا تمسح طلبا للبركة من هذا الثوب لا، هذا ما يجوز. أو تمسح بالأحجار، هذا ما يجوز. أو تمسح بالحلق اللي ماسكة سترة الكعبة يتمسح به، هذا ما يجوز. أما مجرد كونك مثلا تلصق نفسك للكعبة وتضع يديك وتسأل الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ودع البيت في الحج أتى للملتزم وهو بين الحجر الأسود وبين الباب، ف
فألصق صدره وألصق خده وألصق يديه، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام طويلا. فما دمت أن النبي فعل هذا فلا بأس، بل هو سنة بالنسبة لهذا المكان الذي فعل النبي. أما غيره من الأمكنة لو فعل فلا بأس، ما دام النبي فعل هذا في جزء من الكعبة فلا بأس أن تفعل هذا في الجزء الآخر. وفي حديث وإن كان فيه ضعف أن الصحابة لما رأوا النبي فعل هذا استداروا على الكعبة كلهم مسكين يدعون، لكن أكثر الناس اليوم ما تمسكوا بهذا. أكثر الناس يظن أن الثوب فيه بركة ويتمسح بالثوب، ربما أنه يضع يديه على الثوب ويمسح نفسه، ما في بركة. وش ثوب هذا؟ هذا توه منطي وتوه جيل، وش البركة فيه؟ ما في بركة إلا من الله سبحانه وتعالى. أو ربما أنه بالأحجار الكعبة، أحجار مقطوعة من جبل الكعبة أو من المقطعة اللي عند الشرائع مبنية بالكعبة، وش الأحجار هذه ما فيها. لكن المكان، مكان الكعبة الفضيل مكانه، فالأحجار اللي بنيت هذه الأحجار. ولذلك أفضل ما بالكعبة الحجر الأسود، والحجر الأسود إن قبله النبي قبله وضع جبهته عليه ومسحه بيده عليه الصلاة والسلام، الحجر نعمل معه هذا العمل، لكنه ما هو علشان نأخذ من الحجر بركة، لا، امتثالا لأمر النبي. ولذلك لما انخشي عمر رضي الله عنه ان الناس لما رأوا النبي قبله وكل اللي قبله تقبيل سنة ووضع الجبهة عليه سنة ومسح سنة، خشي عمر رضي الله عنه الناس انهم يظنون انه يطلب منه بركة، لا. فلذلك قال عمر لما قبله مثل ما قبله النبي وقف واسمع الناس وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لكن نفعل ذلك اقتداء بالنبي، لكن البركة من الله، مع أنه الحجر إذا قبلته فأنت مأجور ولك أجر، لكن لا تطلب منه شيء، لا تطلب منه حاجة، ولا تظنك إلى لم يستمونك بركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. لكن فعلك اقتداء بالنبي تؤجر على فعل السنة وتؤجر على فعل اقتدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتمسح الركن اليماني كما مسحه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقيته لا. ولذلك النبي ما مسح الركن الشامي ولا الركن العراقي، ما مسحه، مسح الحجر الأسود ووضع جبهته عليه وقبله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه إذا ما استطاع، ومرة كان على جمله صلى الله عليه وسلم يطوف وهو على بعيره ومعه المحجر، فكان إذا حاذى الحجر وضع المحجر على الحجر ثم قبل المحجر. فإذا فعلت هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو معناه مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله اللي اعتادوا الطواف بالقبور والتمسح بالقبور، يجي ويتمسح بالكعبة ويتمسح هذه كسوة الكعبة مثلا، ربما ان وقت الحج يتمسح عمره وهي ما وصلت الكعبة الا له يومين او ثلاثة، تبقى منطية تنجمع، او الاحجار كذلك المبني ويصرف، لا هذا ما ينبغي. الكعبة لكن حنا نسأل الله سبحانه وتعالى، والكعبة شرفها الله، والطواف فيها عباده، وتقبيل الحجر عباده، ومسح الركن عباده، لكن ما نطلب منه شيء. نحن نسأل الله ونبتهل إلى الله، لأن الله مر بهذا. الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمرنا الله بهذا. لكن التعلق بالله ونتعلق قلوبنا بالله، لأن النفع والضر بيده، وغيره ما يملك شيء، لا الأحكام ولا الكسوة ولا شيء، ما هذا ما في شيء، إنما نعظم هذه الكعبة لأمرنا الله بتعظيمها، ولكن ما نسأل منها حاجات، ولا يجوز لنا أن نطلب منها بركة، ولا يجوز لنا أن نحلف بها. فالطواف الله أمرنا وليطوفوا بالبيت، والنبي كان يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، وتقبيل الحجر ومسح الركن اليماني أجر عظيم لك في هذا، لكنك لا تطلب منها شيء. فأما لو وضعت نفسك عليها وأنت تطلب الله فعلت مثل ما فعل النبي بالملتزم فلا بأس بذلك، لكن تمسح به تمسح بالسترة ثم تمسح على نفسك منها وتظن ان هذا في بركة، او تمسح بالاحجار او تمسح بحلق الكعبة او غير ذلك او بالشادروان، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي وهذا منهي عنه. نعم.
هذا سائل يقول: انا شاب عزب حصلت على مبلغ من المال من اهل الخير للزواج، ولكن لم يتيسر لي الزواج بسبب غلاء المهور، وقد حال عليه الحول، فهل يجب علي اخراج الزكاة؟
اي نعم، يجب عليك اخراج الزكاة ما دامت انها ربك حطوك اياه هذا المال، سواء انت برع او من الزكاة او كذا وصار عندك انت ملكته الان، فاذا حال عليها الحول وهو عندك لازم تخرج زكاته لانه ملكك، لازم تخرج زكاته. هنا
هذا سائل يقول: جمعنا مبلغا من المال للمجاهدين في البوسنة، هل يجوز لنا اعطاه لطلب العلم هنا او يجب علينا ارساله الى المجاهدين؟
لا، اذا كان الناس جمعته من الناس على انه للبوسنة والهرسك مثلا ما يجوز تصرفه، لازم ترسله لأولادك، ولا يجوز تصرفه الا مع عدم القدرة، اذا ما استطعت ولا قدرت افتصرفوا على امثالهم من المنكوبين، ولا تأتي طلبة العلم لا اعطوا امثالهم من المنكوبين، اذا ما قدرت وان قدرت فلا يجوز، لازم تعطيهم اياه وترسلوه لهم بعد الوقت او قصر، ما يجوز تصرفه اذا دفعه الشخص لهذا هذا المشروع، ما يجوز ان تصرفه، لازم تعطيهم اياه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وشهد ان محمدا رسول الله.